بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وانتهى الكلام للاعتراض الثالث على التعريف، وبينا ما هو المقصود بهذا الاعتراض. وكانت النكتة في هذا الاعتراض، كان بين هذا المطلب قبل أن تكتبون، النكتة في هذا الاعتراض هو التفرقة بين الاستنباط وبين التطبيق. الفقيه بعض الأحيان يستنبط، وبعض الأحيان يطبق قاعدة على مورد من مواردها بلا أن يكون هناك عملية استنباط. المأخوذ في التعريف والاستنباط قواعد تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، استنباط الحكم الشرعي. قلنا بهذا القيد، قيد الاستنباط، تخرج الأصول العملية كلها العقلية والشرعية. أما الأصول العملية العقلية فلأن النتيجة فيها ليس حكما شرعيا، وإنما هو حكم عقلي بالمنجزية والمعذرية. عندما نعتمد على البراءة العقلية في مورد من الموارد، ماذا يثبت بالبراءة؟ لا يثبت حكم شرعي، لا يوجد حكم شرعي في البراءة العقلية. وهكذا الاشتغال العقلي، وهكذا التخيير العقلي عندما يحكم العقل به. لا يصل الفقيه عندما يعتمد على البراءة العقلية في مورد إلى حكم شرعي، ما يقدر يصل إلى حكم شرعي، وإنما ما يستطيع إثباته وصرف المعذرية. والاشتغال العقلي ما يستطيع إثباته إثبات به هو صرف المنجزية، وهذه ليست أحكام شرعية. إذن هذه القواعد لا تمهد لاستنباط حكم شرعي، وإنما هي تساهم في الوصول إلى حكم ماذا؟ عقلي. فتخرج عن التعريف، لأن المأخوذ في التعريف أن تكون القاعدة ممهدة لاستنباط حكم شرعي كلي. هاي تخرج أصول العملية العقلية، وكذلك تخرج الأصول العملية الشرعية. لماذا؟ للنكتة اللي ذكرناها، لأنها كلها من باب التطبيق، كلها من باب التطبيق، ما فيها استنباط. هي بنفسها أحكام شرعية، هو بنفس القاعدة الأصل العمل الشرعي هو حكم شرعي يطبق على موارده، يطبق على موارده، وأنه يستنبط منه الحكم في المورد، وإنما هو مجرد تطبيق. حصاة الإباحة مثلنا بها، الإباحة مجرد تطبيق، مجرد تطبيق. عندنا حكم صارت الإباحة، مفادها شنو؟ الحكم بإباحة كل مشكوك الإباحة، الحكم بإباحة كل مشكوك الشبهات الحكمية، الحكم بإباحة كل شيء يشك في حرمته وإباحته. هذا حكم شرعي. عندما نجيب إلى هذا المتولد من الشاة والخنزير بشكل ما مثلنا حتى تكون شبهة حكمية، عندما نجيبه ونطبقه فنقول هذا حلال. ليش هذا حلال؟ لأنه مشكوك الحرمة والحلية. هذا تطبيق لتلك القاعدة، مو استنباط منها. استنباط مأخوذ بأن يكون النتيجة غير النتيجة المستنبطة، غير القاعدة التي استنبط منها. هاي شيء وهاي شيء آخر، هاي استنبطت من تلك. هذا ما موجود في باب الأصول العملية الشرعية، حتى الاستصحاب. حتى الاستصحاب بناء على أن مفاد جعل الحكم المماثل كما هو رأي صاحب الكفاية. جعل الحكم المماثل أيضا في عندما نثبت في مورد نستدل بالاستصحاب في مورد عن طبق هو الاستصحاب يقول أنا أحكم بنظير الحكم الذي كنت على يقين منه شنو سابقا فأنا نحكم به في هذا المورد. هذا الاعتراف كان الثالث. ومنه هذا كتبوها ومنه يظهر اندفاع ما يقال من أن إصالة الحل وأمثالها يستنبط منها حكم شرعي. لوقوعها كبرى في قياس الاستنباط حيث يقال هذا مشكوك الحلية. هذه الصغرى في القياس. وكل مشكوك الحلية حلال فهذا حلال فإن حلية هذا تم استنباطه من مقدمتي القياس. هذا التوهم هذا أنه إصالة الحلية إباحة والحلية هم استنباط فيها. ليش تنكر كون وجود الاستنباط فيها؟ حلية هذا استنبطت من مقدمتي شنو القياس. جوابه هذا. والجواب أن إصالة الحل وإن وقعت كبرى في القياس إلا أن ذلك لا يستلزم تحقق مفهوم الاستنباط. بل هو من باب تطبيق الإصالة على بعض مصاديقها والسر في ذلك أن النتيجة مستبطنة في نفس الكبرى. أن النتيجة مستبطنة في نفس الكبرى وليست حكما آخر مستنبطا من القياس. وهذا يعني أن القياس لمجرد تطبيق الكبرى على بعض مواردها. نظير أن يقال هذا خمر وكل خمر حرام فهذا شنو حرام. ما بيستنبط هذا. تطبيق كل خمر على هذا. كل خمر حرام تطبيق على هذا الموضوع. هذا خمر كل خمر حرام إذن هذا شنو حرام. حرمة هذا مجرد تطبيق لهذه الكبرى وهي شنو كل خمر حرام تطبيق على مورد من موارد هذا. ما بيه استنباط. هذه واضح جدا. هذا مشكوك الحلية وكل مشكوك الحلية حلال هذا حلال هذا من هذا القبيل. السر هو هذا اللي قلنا أن النتيجة في التطبيق دائما هي مستبطنة في الكبرى. يعني الكبرى شنو كل خمر حرام شكرا يعني هذا حرام هذا حرام هذا حرام هذا حرام هذا معنى كل خمر حرام. إذا لما نقول هذا النتيجة هذا حرام هذا هو موجود في الكبرى هو مستبطن في الكبرى ولذا ما هو استنباط وإنما هو تطبيق على مورد من موارد الكبرى. وهكذا في إصالة الإباحة هذا مشكوك الحلية كل مشكوك الحلية شنو حلال. هاي كل مشكوك الحلية يعني هو يشمل هذا المورد ذاك المورد ذاك المورد وهكذا. فعندما نطبق على هذا المورد نقول هذا حلال هذا هو مستبطن حليته مستبطنة في نفسه الكبرى. ولذا هي من بابل تطبيق ومن بابل استنباط. فلا ينخدع بمجرد تشكيل قياس نصل به إلى نتيجة أن هذا شنو حلال. هذا صحيح قياس، لكنه ليس كل قياس يعني تحقق مفهوم فيه شنو استنباط، وإنما هو من باب التطبيق ليس إلا. فإذا يلزم الاعتراض، يلزم خروج الأصول العملية العقلية والشرعية من هذا التعريف. هذا الاعتراض الثالث. بعد نسمع بسم الله. أول كلام كان بين الاعتراض. أي بلي إلى الآن تعم. هذا الاعتراض اللي يظهر من الجماعة أنه يسلمون به، يظهر من صاحب الكفاية التسليم به، يظهر من المحقق العراقي التسليم به، يظهر من المحقق الإصفهاني التسليم بهذا الاعتراض. الاعتراض وارد هذا، ويظهر التسليم بذلك منهم من محاولاتهم لدفع الاعتراض كما سيأتي. يعني كل محاولاتهم هي تستبطن الاعتراف بورود الاعتراف ومحاولة الدفع. محاولات دفع الاعتراف عديدة، نبدأها بمحاولة صاحب الكفاية. هذه المحاولة المعروفة، صاحب الكفاية اجى اضاف قيد جديد الى التعريف لدفع هذا الاعتراف، أضاف قيدا جديدا للتعريف وهو قيد أو التي ينتهى إليها في مقام العمل لدفع هذا الاعتراض. هو هذا اللي قلنا بأنه هذا في حد نفسه يستبطن الاعتراف بورود الاعتراف، لكن بإضافة قيد إلى التعريف يحاول أن يدفع شنو الاعتراف. محاولة صاحب الكفاية تتلخص في الحقيقة بهذا الشيء، إذا تبدون تكتبون بعدين نكتب بعدين التفتون المطلع، تتلخص في هذا بأنه صحيح أن هاي الأصول العملية العقلية والشرعية تدخل تخرج من علم الأصول بناء على هذا التعريف، لأنه ليس في استنباط، ليس في استنباط حكم شرعي العقلية والشرعية، هذا استنباط حكم شرعي، لكن احنا نضيف قيد للتعريف بموجبه تدخل هذه مرة اخرى في ماذا؟ في علم الاصول. وهذا القيد هو قيد او التي ينتهى اليها في مقام العمل، بان نجعل تعريف علم الاصول هو هذا عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي او التي ينتهى إليها في مقام العمل. الأصول العملية العقلية ينتهى إليها في مقام العمل، أصول العملية الشرعية ينتهى إليها. أفرض ما بيها استنباط، من أصل بها إلى حكم شرعي، من استنبط حكم شرعي، لكن ينتهى إليها في مقام العمل. يعني تحدد للمكلف وظيفة فعلية اتجاه الحكم شنو مشكوك، تحدد له وظيفة العملية والفعلية تجاه الحكم المشكوك. حتى من تقول له هاي القاعدة بأنك معمون، تحدد له وظيفة العملية، تقول له تجاه هذا الشك أنت في آمن ما عليك عقاب، واضح؟ حددت له وظيفة، يعني تقول له ارتكب وأنا أضمن لك كل شيء ما عليك. أو عندما تنجز علي المشكوك أيضا تحدد له وظيفة العملية، تقول له يجب عليك الاحتياط. وهكذا الأصول العملية الشرعية. فإذا هي كلها تدخل في عنوان أنها قواعد ينتهى إليها في مقام شنو؟ في مقام تحديد الوظيفة الفعلية، في مقام العمل عبر عنها. إذا بإضافة هذا القيد تدخل هذه الأصول العقلية والشرعية مرة أخرى في ماذا؟ في التعريف. فكأن علم الأصول يشتمل على نوعين من القواعد، قواعد يستنبط منها الحكم الشرعي
وقواعد شنو تحدد للمكلف الوظيفة الفعلية ولو لم يكن هناك حكم شنو شرعي ينتهى إليها في مقام شنو في مقام العمل. هاي محاولة صاحب الكفاية لدفع الاعتراف، وهي في الواقع اعتراف بالاعتراف كما قلنا، ومحاولة دفع بإضافة قيد علما إلى التعريف. هذا واضح. أكو حاجة تكتبولي ولا لا؟ أكو حاجة؟ ما أكو حاجة. هاي المحاولة الأولى. هاي المحاولة هناك اعتراضان عليها او اكثر من اعتراضان. الاعتراض الاول والثاني للمحقق الاصفهاني، الاعتراض الثالث للسيد الاستاذ السيد الشهيد رضوان الله عليه. خلينا نكتب الاعتراض الاول قبل ان نبينه. وأورد عليه المحقق الأصفهاني أولا بلزوم فرض غرض جامع بين الغرضين، بلزوم فرض غرض جامع بين الغرضين لئلا يكون فن الأصول فنين، بناء على أن التمايز بين العلوم بالأغراض كما هو رأي صاحب الكفاية، أن التمايز بين العلوم بالأغراض مو بالموضوعات ولا بالمحمولات، اللي يميز علم عن علم هو شنو الهدف والغرض من وراءه، بناء على أن المائز بين العلوم بالأغراض. فإذا كان له غرضان أي الاستنباط والانتهاء إليه في مقام العمل من دون جامع بينهما، فلا بد من تعدد العلم لتعدد الغرض. فلكي نحافظ على وحدة العلم لا بد من فرض الجامع، وكأنه يريد أن يقول من عندنا وماذا كأنه يريد أن يقول أن الجامع غير موجود للتباين الواضح بين الغرضين. هذا الاعتراض الأول. نوضح هذا الاعتراض. يقول المحقق صاحب الكفاية عندما أضاء هذا القيد فكأنه افترض أن لمسائل علم الأصول غرضين، قسم من المسائل بشكل ما قلنا يستنبط من الحكم الشرعي، تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، قسم منها ينتهى إليها في مقام شنو العمل. فكأن مسائل علم الأصول لها غرضان، استنباط وانتهاء لها في مقام شنو العمل. إذا ضمنا إلى هذا أن التمايز بين العلوم بالأغراض كما هو رأي صاحب الكفاية، فما لم نرجع الغرضين إلى غرض واحد لابد من الالتزام بشنو بوجود علمين. علم الغرض منه يشتمل على مسائل الغرض منها الاستنباط، وعلم يشتمل على مسائل غرض منها الانتهاء إليها في مقام العمل. إذن لابد من إرجاع الغرضين إلى غرض واحد حتى نقول عندنا علم واحد وهو علم الأصول المشتمل على كل هذه المسائل، وله غرض واحد، وهذا الغرض الواحد هو الجامع بين شنو بين الغرضين. وإلا ماذا ما رجعنا إلى جامع لابد من ماذا من تعدد العلم، لأن المائز بين العلوم إنما هو شنو وحدة الغرض
وتعدد الغرض.
وقلنا كأنه يريد يقول أنه ما في جامع بين هذين الغرضين
للتباين الواضح بينهما. هذا استنباط حكم شرعي، هذا الانتهاء إليه في مقام العمل، فلا جامع بينهما. لا، فالجامع حقيقي بينهما، فالجامع حقيقي بحيث يصلح أن يكون غرضا لكل مسائل علم الأصول. هذا اعتراض المحقق الأصفهاني الذي ذكر في حاشيته على الكفاية. هذا الاعتراض يمكن الجواب عنه، بس يجي الجواب عنه إن شاء الله عن مقدار كافي. وصلى الله على محمد.